وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصبة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي للصوت أخيها تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها بأبي التي ورثت مصائب أمها. فغدت تقابلها بصاب أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظه بفراق إخوتها وفاقد بني لم أنسى إذ هتك حمافا ثنى تشكو لواعجها إلى حامي هذه نساؤك من يكون إذا سرت بالأسر سائقها ومن حادي أيسوقها زجر بضار بمتونها والشمر يحدوها بسب أبي عجبا لها بالأمس أن تتصونها واليوم آل أمية لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله جل وعلا في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ظهر مصطلح المثقف في الساحة الغربية في بدايات القرن التاسع عشر الميلادي على إثر حصول النهضة الصناعية الحديثة في الغرب، فرافق هذا التطور العلمي تطورا فكريا، فطرح بعض المنظرين ما يعبر عن بالاستصلاح الفكري في قبال الاستصلاح النهضوي الحداثي. واستعير لحالة الاستصلاح الفكري هذا المصطلح، مصطلح مثقف. فمثقف في أول أطروحاته عند الغرب كان يعني من يقوم بحالة الاستصلاح للفكر على غرار الاستصلاح في الحالة الزراعية. هناك مشاريع لتحسين واستصلاح الإنتاج الزراعي، فطرح بعض المنظرين هذه الحالة على مستوى الاستصلاح الفكري، وبدأ يتفشى هذا المصطلح في الساحة الغربية، ورافقه ظهور مصطلحات مرادفة في بعض المجتمعات الأوروبية الأخرى كالمجتمع مثلا الألماني، حيث طرح مصطلح المتنور والتنوير في قبال المتثقف والثقافة. وأول من طرح مصطلح التنوير فيلسوف الألماني كانت إيمانويل كانت. ف ثم بدأ يتفشى هذا المصطلح في المجتمع الغربي إلى أن وصل إلى المجتمعات القريبة كالمجتمع الإسلامي والمجتمع العربي، ولذلك لم تكن الفاصلة الزمنية طويلة بين تفشي هذا المصطلح في الساحة الغربية وتفشيه في الساحة الإسلامية العربية، ولهذا تجد هذا المصطلح موجود في أدبيات كثير من المصلحين المسلمين والعرب كالسيد جمال الدين الأفغاني مثلا، والشيخ محمد إقبال اللاهوري، الشيخ محمد عبد المصري، هؤلاء كانوا يستعملون هذا المصطلح تقريبا في فترة مقاربة منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. إلا أن ما يهمنا هو الوقوف على المقصود من مصطلح المثقف وماذا يراد منه إذا أطلق، وهذا يدعونا للبحث عن الجذور اللغوية لهذه اللفظة في تراثنا العربي. وهنا يذكر أصحاب المعاجم اللغوية عدة لفتات لغوية جديرة بالتوقف والتأمل. يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: كلمة ثقف ثاء قاف فاء جذر تعود إليه جميع الفروع، وهو يعني إقامة الدرك أو إقامة العوج، يقال ثقفت الرمح إذا أقمت عوجاجه. فإذا ابن فارس يفترض أن لفظة الثقافة والثقف في اللغة تعني إقامة العوج. الخليل بن أحمد في العين يقول: غلام ثقف أو ثقف إذا كان غلاما فطنا ذا ذكاء وفطنة. ابن الأثير في غريب الحديث يقول: غلام ثقف إذا كان حاد الذكاء. فإذا هم سمة أخرى مهمة، أن يكون المثقف له حدة وفطنة. ابن السكيت يقول: الثقافة أو الثقف يعني أن يكون المرء ضابطا لما عنده، يعني من العلم والمعرفة، قائما عليه، ثم صارت تطلق على سرعة العلم. إذن من خلال هذه الكلمات اللغوية المعجمية نصل إلى خصائص مهمة للإطلاق اللغوي للفظة المثقف، يعني متى في اللغة يطلق على الشخص أنه مثقف؟ إذا توفر على عدة سمات وخصائص فكرية وعلمية، فلا يطلق هذا اللفظ إلا على من يتوفر على هذه الصفات. ومن خلال كلمات اللغويين نظفر بثلاث سمات رئيسية مهمة. السمة الأولى ما أشار إليه الخليل وابن الأثير: الذكاء والفطنة. فلا يطلق لفظ المثقف في اللغة على الشخص إلا إذا كان يتمتع بهذه الصفة، الحدة في الذكاء والفطنة. وهذا يعني أن المثقف لا يطلق عليه مثقف إلا إذا كان عنده من الذكاء والفطنة بحيث يصيرف المعلومة التي تفد إليه، يصيرف الفكرة التي تصل إليه، يكون قادر على تقييمها، قادر على معرفة صوابيتها من خطئها، قادر على معرفة سياقها، قادر على معرفة السياق الذي أنتجت فيه والسياق الذي وردت إليه، هل تتناسب هذه الفكرة مع النسق الاجتماعي والثقافي الذي أنتمي إليه فأتقبل هذه الفكرة أم لا. إذن أول صفة من صفات المثقف أن تكون عنده قدرة نقدية على صيرفة الأفكار ومعرفة الصالح منها من غير الصالح. السمة الأخرى ما يشير إليها ابن السكيت: أن يكون قادرا على ضبط ما عنده أو ضابطا لما عنده قائما عليه. وهذا يعني أن المثقف لا يطلق عليه مثقف إلا إذا كان له القدرة على الفاعلية في الفكرة، قائم مهيمن على المعلومة، مهيمن على الفكرة التي تفد إليه. يعني لا يصح أن يكون المثقف منفعلا بما يفد إليه، وإنما لابد أن يكون فاعلا فيه. وبعبارة أدق، لا يصح أن يكون المثقف محلا للمعرفة وللمعلومة، وإنما لابد أن يكون حالا في الفكرة والمعلومة. فرق بين أن يكون المثقف مجرد ناقل، مجرد محل تحل فيه الفكرة أو المفردة الثقافية الوافدة، وبين أن يكون هو الحال في هذه الفكرة وفي هذه المفردة الثقافية، فيكون فاعل، مصنع للمعرفة، مصنع للأفكار، محرك للأفكار، ولا يكون محركا ومقهورا لها. السمة الثالثة ما يشير إليه ابن فارس، أن الثقافة تعني تقويم العوج. ثقفت الرمح إذا أقمت عوجاجه. فالمثقف في عرف اللغة لا يطلق عليه مثقف إلا إذا مارس دور التقويم، دور الإصلاح، كن عنده خبرة يمارسها في إصلاح الأفكار، في إصلاح المفردة الثقافية. إذا كانت المفردة يعتبرها ناقص أو ينتابها عوج، تكون وظيفة المثقف أن يصلح الأفكار، بل ويصلح المجتمع بأفكاره. إذن فالسمة الثالثة سمة الإصلاح، وهذا ما يدرج المثقفين في قائمة المصلحين، أن المثقف واحدة من وظائفه الأساسية أن يكون مصلحا، أن يمارس دور الإصلاح. من بعد هذه المقدمة اللغوية، تعالوا إلى كلمات أصحاب الاصطلاح، أنه كيف يعرف اليوم المنظرون والمفكرون المثقف. في الواقع إذا رجعنا إلى تعريفاتهم حول الثقافة والمثقف، لا نجد أنها تبتعد كثيرا عن هذه الأجواء اللغوية التي أشرنا إليها. يعني إذا تجي مثلا إلى مصطلح الثقافة، هذا المصطلح الشائك الذي يقول عنه إدوارد تايلور بأن التعاريف الثقافية كثيرة ومتضاربة إلى الحد التي وصلت إلى 200 تعريف. ثقافة لا زالت كمفردة غير محسومة الحدود، إلا أنها تتحرك في هذه الأجواء. أو إذا جئنا إلى مفردة مثقف، أم هناك تعريفات عديدة جدا، منها مثلا قولهم بأن المثقف هو الشخص الذي يمتلك نظرة شاملة للتغيير. إذن لاحظ تركيز على حس الفطنة والحذق والصيرفة، أن يكون المثقف عنده نظرة شاملة لكل ما يحتاج إلى تغيير في المجتمع. التعريف الأول أن تكون لديه نظرة شاملة للتغيير في المجتمع. تعريف آخر يقول المثقف من يمتلك حسا نقديا نافذا، بحيث يكون هذا النقد نافذ في كل شيء، كل شيء يستطيع أن ينقده المثقف. حتى أن جون بول سارتر يقول حقيقة المثقف أنه يدس أنفه في كل شيء، مما يعني أن عنده حس نقدي بارز وصارخ. تعريف ثالث يقول بأن المثقف هو من يصل ويلامس كل قطاعات المجتمع. وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن المثقف حتى يكون مثقفا لابد أن يكون نازلا إلى الميدان، ملامسا للناس، لا أن ينكفع على نفسه. الشخص الذي يعتزل الناس ويتشبث بالقراءة والتنظير والكتابة من دون أن يتماس مع الآخرين وينزل إلى المجتمع، هذا وفق التعاريف لا يمثل مثقفا بما تعنيه الكلمة. إذن من خلال هذه الكلمات وهذه التعاريف تعرفنا على حقيقة المثقف وكيف هي طبيعة الشخصية الثقافية. تعالوا من بعد هذا الاطلاع المبسط حول هذا التعريف، نصل إلى المحور الأول حول البناء الثقافي للمجتمع، كيف يبنى المجتمع بناء ثقافيا. وحتى لا نبتعد عن التراث، تعالوا نتشبث ببعض الآيات القرآنية التي تؤسس لمنهج إسلامية حول حقيقة المجتمع المثقف والمجتمع الذي يتسم بالسمة الثقافية. كيف يطرح القرآن الكريم رؤيته حول الأمة المثقفة، الأمة الواعية، الأمة الرائدة؟ إذن من خلال التعاريف التي مررنا عليها، سمة المثقف أنه رائد للإصلاح، سمة المثقف أنه رائد لتقويم العوج، أنه رائد للتغيير، أنه يمتلك وعيا، أنه يمتلك فطنة وحذقا وذكاء. فكيف يطرح لنا القرآن الكريم هذه السمات ضمن الأمة المثقفة، الأمة الواعية، الأمة المصلحة، الأمة الرسالية؟ عندنا عدة آيات قرآنية تتحدث في هذا المضمون، نحن ننتخب آيتين اثنتين. الآية الأولى التي استفتحنا بها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الآية المباركة تريد أن تقدم لنا نموذجا للأمة الرائدة، الأمة ذات الرسالة الإصلاحية، الأمة الداعية إلى الخير. متى تصل الأمة إلى حالة تسنم زمام الحضارة وزمام المبادرة، بحيث لا تكون أمة ذيلية، أمة خانعة، أمة تقتات على حضارات الآخرين؟ كيف تصبح الأمة أمة رائدة؟ هنا القرآن الكريم يعطي أهم سمة للأمة المثقفة الرائدة التي تتصدر دور الإصلاح والرسالية. ما هي هذه السمة؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، سمة الداعوية إلى الخير. متى تصبح الأمة أمة رائدة؟ إذا كانت أمة تدعو إلى الخير، عندها هذه السمة، تمتلك خيرا وتريد أن توصل هذا الخير إلى عموم الناس. وهذا يوقفنا على أهم سمات المجتمع المثقف أو المجتمع الرائد للإصلاح. ما هي هذه السمة؟ أن المجتمع لا يكون مجتمعا رائدا والأمة لا تكون أمة مبادرة وأمة ذات إصلاح إلا إذا كانت تمتلك الخير في ذاتها وتوصل هذا الخير إلى الآخرين. وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الثقافة لا يمكن أن تستورد، الثقافة لا يمكن أن تستحضر من مجتمع آخر ومن أمة أخرى على الإطلاق. الثقافة تبنى داخل الأمة، الثقافة تصنع داخل الأمة. لا يمكن أن تكون الثقافة مستعارة أو مستوردة أو تحضر جاهزة معلبة من مجتمعات أخرى. كثير اليوم للأسف من المثقفين يحمل مثل هذا التصور، أن معنى تثقيف المجتمع وتحريك عجلة الثقافة في المجتمع أن نستورد ثقافة جاهزة من مجتمع آخر ونفعلها داخل مجتمعنا. لا، القرآن الكريم يقول لا يمكن لأمة أن تستورد ثقافتها من الآخرين أن تتولى دور الريادة والإصلاح. الأمة الواعية هي الأمة التي تمتلك في حقيقتها وذاتها ثقافتها الخاصة وتصنع لنفسها نسيجها الخاص. وهنا كلمة لطيفة للدكتور علي شريعتي يبين كيف أن الثقافة المستوردة، الثقافة المستعارة لا يمكن أن تكون ثقافة أصيلة، دائما تكون ثقافة هزيلة وزائفة. ويضرب مثال تاريخي جميل جدا، يقول في بدايات القرن السادس الميلادي كانت تتملك العالم في ذلك العصر حضارتان عظيمتان، دولتان عظميان. الدولة الأولى هي الدولة الكسروية في إيران اللي كانت عاصمتها في إيران وتمتد إلى نواحي العراق، وكان في المقابل هناك الدولة البيزنطية اللي مركزها في أطراف تركيا وجزء من اليونان وتمتد إلى أقاصي الغرب. يقول لكن كان في ظل هاتين الحضارتين أو الدولتين توجد أيضا دولتان صغريان. يقول دولة المناذرة في الحيرة في العراق ودولة الغساسنة في الشام. يقول هاتان الدولتان كانت متأثرة إلى أبعد الحدود بالحضارات المجاورة. يقول إذا تتفحص في تاريخ المناذرة تشوف كانوا يقلدون الفرس في كل شيء، في طريقة بناء بيوتهم، في أساليب عمرانهم، في ثيابهم، في لباسهم، في يقول حتى تشبثوا بلغتهم. وفي المقابل أيضا الغساسنة في الشام كانوا متأثرين بالدولة البيزنطية ويقلدون الدولة البيزنطية في كل شيء، في طريقة عمرانهم وبنائهم، في طريقة لباسهم، تشبثوا بلغتهم. يقول فنشأت حضارتان نستطيع أن نطلق عليهما حضارات في الظل، حضارة الغساسنة في ظل الدولة البيزنطية، وحضارة المناذرة في ظل الدولة الفارسية. يقول لكن لأن الثقافة كانت ثقافة مستوردة صارت هذه الحضارة حضارة زائفة، سرعان ما تلاشت كلتا الحضارتين. ليش؟ يقول لأن الثقافة التي قامت عليها الحضارة عند المناذرة كانت مستعارة ومستوردة من الفرس، الثقافة التي قامت عليها حضارة الغساسنة كانت مستوردة من البيزنطيين، لذلك كانت هذه الثقافات والحضارات زائفة، ولذا بأقل صراع بسيط حصل زالت تلك الدولتين وانتهى أثرهما. يقول لكن في المقابل كانت هناك حضارة واعدة في بلدة صغيرة في منطقة فقيرة يقال لها يثرب، ما كانت تمتلك مقومات الحضارة من جهة العمران ومن جهة المكان، لكن كانت تمتلك أهم مقوم من مقومات الثقافة، أن هذه الحضارة أرادت أن تبني لها ثقافتها الخاصة فتكون نسيج نفسها ومن إنتاج ذاتها، وهذا ما جاء به النبي الخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي جاء بدين جديد، جاء برسالة جديدة، جاء بثقافة جديدة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلأن النبي صلى الله عليه وآله جاء بثقافته الخاصة، ثقافة من نسجه، ثقافة من وحي السماء، ثقافة غير مستوردة من الآخرين، استطاع أن يصنع دولة عظيمة في ظرف قياسي. النبي صلى الله عليه وآله بدأ تدشين مشروع دولته في المدينة المنورة، مدة بناء الدولة الإسلامية 10 سنوات، وإذا بهذه الدولة تمتد أطرافها في نهاية المطاف إلى أن تزيل دولة الفرس ودولة البيزنطيين. إذن فأول مقوم من مقومات الثقافة الواعية، أول مقوم من مقومات بناء الحضارة هو الاستقلالية، أن تكون الثقافة نسيج نفسها وبناؤها بناء ذاتي وليس بناء مستوردا. طيب إن سألت كيف استطاع المسلمون في هذا الظرف القياسي أن يبنوا لهم حضارة عظيمة تغزو أطراف الأرض وتزيل الحضارات المنافسة، يجيبك بعض العلماء بأن هذا يعود إلى مبدأ عقائدي فكري دقيق مارسه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، يعبر عنه بعضهم بمبدأ الاختزال. ما المقصود بمبدأ الاختزال؟ يقولون الجمرة في حجمها صغيرة جدا، لكن تمتلك من الطاقة والحرارة ما بوسعه أن يحرق بلدا بكامله. البذرة في حجمها صغيرة لكن تمتلك في كيانها وفي حقيقتها من الجذور والأغصان والساق العظيمة والأوراق والثمار ما من شأنها أن تصنع شجرة عظيمة وارفة. إذن كلما كان الاختزال قويا كلما أعطى للوجود وللشيء طاقة عظيمة، طاقة قادرة على أن تنتشر وتفجر الوجود. هذا المبدأ، مبدأ الاختزال، هو ما مارسه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. النبي في بداية دعوته كان همه الأول أن يضخ طاقة الإيمان في ثلة وفئة صغيرة. من وقف مع النبي يوم بدر 313 شخص، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إلى هذه الثلة ويقول: إلهي إن تهلك هذه العصبة لا تعبد. يعني هذه الثلة القليلة، الثلة البسيطة، تمتلك من الطاقة الإيمانية ما من شأنه أن يفجر العبادة في كل بقاع الأرض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله ضخ في هذه الثلة من الحرارة الإيمانية والاعتقادية طاقة فوارة، مع أنهم ثلة قليلة. يصفها عبد الله بن مسعود يقول: كنا كقطيع من الغنم في ليلة شاتية. يعني ثلة ضعيفة مستضعفة، لكن هذه الثلة في الليلة الشاتية كانت تملك من حرارة الإيمان ما يملأ الأرض. ولذلك إذا تتفحص هذه الثلة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وآله، تجد فيها من حرارة الإيمان ومن حرارة الإذعان والتسليم ما تحار فيه العقول. أمير المؤمنين سلام الله على هذه الشخصية التي رباها رسول الله صلى الله عليه وآله، شوف شلون كان عند أمير المؤمنين من التسليم والإذعان للنبي وللنبوة وللقرآن. يذكر مسلم في صحيحه أنه في يوم خيبر لما أعطى النبي رايته لأمير المؤمنين سلام الله عليه، في الحديث المعروف: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فتطاولت إليها أعناق قوم. لكن النبي صلى الله عليه وآله دعا عليا فأعطاه الراية وقال: يا علي امضي إلى قتال القوم ولا تلتفت. شوف التزام أمير المؤمنين بالنص النبوي. تقول الرواية: تقدم أمير المؤمنين خطوات ثم طرأ في باله سؤال يريد يسأل النبي على ماذا يقاتلهم، إلى أن يتشهدوا أو يكتفي منهم بالجزية. فلما خطى خطوات أراد أن يسأل النبي، لكن النبي قال له: امضي ولا تلتفت. ماذا يصنع؟ وقف أمير المؤمنين في مكانه ولم يدر وجهه، وإنما رفع صوته سائلا: على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ فلما تلقى الجواب من النبي واصل مسيرته. هذا التسليم وهذا الإذعان الذي كان عند علي هو ما خلق عنده حرارة الإيمان، لأن التسليم والإذعان يعني الإمساك على الشيء، والإمساك على الشيء يعطيه حرارة وسخونة تجعله يتفجر في أي حين. هذا المعنى أيضا نجده عند أصحاب علي: عمار، وما أدراك ما عمار، ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه. شوف التسليم اللي كان عند عمار يوم صفين، يقف على شفير نهر الفرات ويخاطب الله قائلا: إلهي لو كنت أعلم أنه أرضى لك أن أغرس هذا السيف في جوفي وأستخرجه من قفاي لفعلت. إلهي لو كنت أعلم أنه أرضى لك أن أغرق نفسي في هذا النهر لفعلت. اللهم إني لا أعلم شيئا أرضى لك هذا اليوم من قتال هؤلاء البغاة. إذن كان عند عمار تسليم تام. إذن التسليم هو الذي يخلق روح الإيمان، وهذا أيضا يوقفنا على سمة مهمة للمجتمع الرسالي، للأمة التي تمتلك سمة ثقافية، أن يكون عندها تسليم وانتماء لمبدئها لعقيدتها. متى ما انتمت الأمة إلى تراثها، إلى معتقدها، إلى دينها، استطاعت أن تصنع الثقافة وأن تصنع الحضارة. وإلا بمجرد أن تتنصل من مبدئها، من تراثها، من معتقدها، من تاريخها، معناها انقطعت الصلة بينها وبين ذاتها، وانقطعت الصلة بينها وبين ما يمدها بحرارة الإيمان وبطاقة الإيمان. إذن الآية المباركة الأولى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، توقفنا على سمة مهمة من سمات المجتمع الرسالي والمجتمع الثقافي. تعالوا إلى الآية الأخرى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية، الآية الأولى تؤمن الحالة السلوكية للأمة، حالة السلوك قائمة على الدعوة إلى الخير، وقائمة على طاقة الإيمان، وقائمة على حرارة المعتقد. لكن الآية الأخرى ترتبط بجانب الوعي. الإنسان الذي يمتلك حرارة إيمانية إذا لم يمتلك وعيا يوظف به إيمانه التوظيف الدقيق والتوظيف الموزون، قد يفرط به، تفرط به حرارة الإيمان فينزلق فيما لا يحمد عقباه. فما يضمن التوظيف الصحيح لحرارة الإيمان هو الوسطية والاتزان والاعتدال، وهذا ما كان بارزا في منهج النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. دخل عليه ثلاثة فقال له أحدهم: أنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث: إني اعتزلت النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وآله من ذلك وقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن منهج النبي منهج الاعتدال، منهج الاتزان، منهج الوسطية، لأن الاعتدال والاتزان هو نداء الفطرة، هو المتماشي مع فطرة الإنسان. هذا المنهج ورثه أهل البيت سلام الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. في أيام أمير المؤمنين ظهرت على الساحة الإسلامية ظاهرتان: الظاهرة الأولى ظاهرة الخوارج، والظاهرة الثانية ظاهرة معاوية والشام وانحلال أهل الشام. فكان أمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جناحين من التطرف، جناح مفرط وجناح مفرط. الجناح الأول جناح الخوارج كانوا متزمتين متشددين إلى الحد الذي كفروا فيه عليا سلام الله عليه، بل وبلغ بهم الحال من التزمت إلى الحد أن يستبيحوا دماء المسلمين، مع أن الخوارج كانوا أصحاب عبادة وأصحاب تهجد، كانوا يعرفون بأصحاب الجباه السود. لكن شوف حرارة الإيمان إذا لم تلقى ضابط وميزان تفرط بالإنسان إلى أن ينزلق إلى حالة من التشدد والإجرام. وإذا بالخوارج يصل بهم الحال أن يستبيحوا دماء المسلمين. قصة عبد الله بن خباب معروفة، مر عليهم، مر على مجموعة منهم وهو راكب على حمار له ومعه زوجته الحامل، وكان معلق مصحف على صدره. فلما رأوه قالوا له: يا عبد الله، إن هذا المصحف الذي تعلقه في صدرك يأمرنا بقتلك. عجيب. فامتحنوه امتحانات قرآنية بحسب ما يحلو لهم، إلى أن ألزموه ببعض الأجوبة حسب مرئياتهم، ثم أنزلوه من على حماره وأضجعوه على شفير النار وذبحوه كما يذبح الكبش، ثم عمدوا إلى زوجته وقتلوها وبقروا بطنها واستخرجوا الجنين من أحشائها. هذا الخوارج تحت عنوان قرآن وإيمان وعبادة وتقشف. في المقابل كان هناك معاوية وأهل الشام جناح التفريط في الدين. يجي معاوية إلى المدينة المنورة فيصلي بالمسلمين، ومن دون تكبير ومن دون بسملة، لما أنهى صلاته يلتفت إليه من صلى خلفه، قالوا له: يا معاوية، أنسيت أم أكلت من الصلاة؟ فأحرج وأعاد الصلاة. إذن جناح معاوية كان يمثل جناح التفريط، بغى على إمام زمانه، وجناح الخوارج كان يمثل جناح الإفراط والتشدد والتزمت. فيبرز منهج أمير المؤمنين سلام الله عليه المنهج الوسط ليرفض كلا المنهجين ويطرح منهج رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فالسمة الثانية للأمة الرسالية للمجتمع الذي يتسم بسمة الثقافة هي سمة الوسطية والاعتدال، وهذا الجانب كما قلنا يرتبط بالوعي كما يرتبط الجانب الأول بالسلوك. إذن إلى هنا تحدثنا عن أهم ملامح البناء الثقافي للمجتمع. تعالوا إلى المحور الآخر نتحدث فيه باختصار عن شخصية المثقف اليوم وأهم المشاكل الثقافية المفتعلة في ساحتنا. صلوا على محمد وآل محمد. وللحديث في هذا المحور لا بأس أن نبتدئ بذكر بعض كلمات أصحاب التنظير اليوم من المفكرين ووصفهم للمشهد الثقافي في مجتمعنا الإسلامي المعاصر، ونبدأ بنظرة لأحد المفكرين المعروفين إدوارد سعيد، هذا مفكر فلسطيني توفي عام 2003، يصف حالة المثقف اليوم ضمن تصنيف ربما فيه شيء من القسوة تجاه الشخصية الثقافية المعاصرة. يقول المثقف على صنفين، عندنا المثقف الرسالي وعندنا المثقف المهني. المثقف الرسالي هو المثقف الذي يحمل رسالة، يحمل مشروع، وهذا يرجعنا إلى المربع الأول أن المثقف سمته الأساسية الإصلاح، لابد أن يكون عنده مشروع إصلاحي، عنده رسالة يريد أن يفعلها في المجتمع. إذن فالمثقف الأصيل بحسب إدوارد سعيد هو المثقف الرسالي الذي يحمل رسالة ويحمل مشروع. لكن يقول للأسف في كثير من الأحيان سرعان ما يتحول المثقف الرسالي إلى مثقف مهني. ماذا يريد بالمثقف المهني؟ يقول هو المثقف الذي ضاعت عليه رسالته وضاع عليه مشروعه لأنه امتهن الثقافة مهنة له، إما تسيطر عليه مؤسسة إعلامية معينة أو مؤسسة اجتماعية معينة أو سلطة معينة، بحيث يصبح هذا المثقف مجرد موظف يرجع إلى الجهة التي يعبر عن وجهة نظرها، جهة إعلامية ينتمي إليها فيلتزم بمواثيقها، فتصبح كتابات وأفكار تدور في هذه الحلقة. يقول متى ما تحول المثقف إلى مثقف مهني فقد خسر رسالته. إذن هذا تصنيف مهم جدا. ثم يلمح إلى أنه كيف يمكن للمثقف أن يحافظ على رسالته ولا ينخرط في المنهج المهني. يقول لأن المنهج المهني فعلا هذا أمر ملحوظ، متى ما يصبح المثقف مهنيا يصبح قلمه وحبره معروف، يعني تستطيع أن تقرأ مقاله قبل أن يكتبه لأنك تعرف انتماءه وتوجهه. يقول كيف يحفظ المثقف لنفسه رساليته؟ يقول يجب أن يحافظ على هوايته الثقافية. يقول كل مثقف يبدأ هاويا، ما طول هو هاوي فلا زال يعيش الحالة الرسالية، بمجرد أن تفتر هوايته وتتحول القضية إلى حرفة ومهنة فقد خسر رسالته وهوايته. دكتور علي حارب أيضا يطرح طرح مشابه تقريبا، يقول الفرق بين المثقف والمفكر أن المثقف يتناول الممنوع بينما المفكر يتناول الممتنع. ماذا يعني بذلك؟ يقول المفكر وظيفته الإبداع الفكري، يشوف ما هو الممتنع فكريا، شنو القضايا الممتنعة فكريا، المحالات الفكرية، فيبحث فيها عن حلول، هذا هو المفكر. أما المثقف فعنده أفكار ناجزة، عنده مشاريع فكرية ناجزة، لكن يواجه ممنوعا اجتماعيا، يواجه عوائق اجتماعية، فينصب عمله على تكسير الممنوع من أجل تبليغ رسالته الثقافية ورسالته الإصلاحية. يقول لكن للأسف إذا نتأمل في مثقفنا المعاصر نجد أنه ترك مهنته الأصلية وهي التفكير في الممنوع، وأخذ يمارس مهنة المفكر، يفكر في الممتنع. يقول ولذلك اليوم لا نمتلك مثقفين بمعنى الكلمة، وإنما دائما نمتلك منظرين. يقول ليش؟ لأن المثقف فقد وظيفته، بدأ يمارس دور المفكر، ثم يصل إلى نتيجة مهمة. يقول نتيجة هذه الحالة التي انخرط فيها الكثير من المثقفين، صار المثقف يعيش حالة من العزلة، لأنه صار مشغول بالتنظير وبالكتابة وبالتفكير، فلا يمارس دورا إصلاحيا. يقول وهذا ما أودى بحياة المثقف وعزله عن الناس. يقول فصار ينتقل من صدمة إلى صدمة، ومن حصار إلى حصار. يقول من صدمة الحداثة إلى صدمة ما بعد الحداثة، من حصار الأصولية المتشددة إلى حصار العولمة، إلى أن ينتهي في نهاية المطاف بقوله أننا اليوم نشهد حالة موت المثقف. إذن هؤلاء المنظرون، نحن ننقل وجهة نظرهم بغض النظر عن صحتها من خطأها، لكن يملكون نظرة متشائمة إلى الحالة الثقافية. هل فعلا ظواهر الأمور تعين على هذه النظرة المتشائمة بحيث نحتاج نحن المثقفون والمصلحون أن نبادر بحالة إصلاحية لوضعنا الثقافي أم لا؟ تعالوا نتلمس بعض المظاهر السلبية أو المشاكل الثقافية لنعمق بها الجراح، ونحرك حس الإصلاح والنقد عند مثقفينا، لعلهم يحركوا ساكنا ويصلحوا الوضع الثقافي الحالي. هنا في الواقع عدة إشكاليات ثقافية أطرحها تحت عنوان بعض المظاهر لسلبية التوظيف الثقافي. يعني التوظيف الثقافي أحيانا يكون سلبيا فتبرز عن بعض المشاكل. المشكلة الأولى مشكلة استيراد الثقافة، وهذا ما سبق أن أشرت إليه. لكن ربما اليوم يوجد كثير من المثقفين يرى بأن القضية الثقافية لا يمكن أن تستورد، لكن يقع للأسف في كثير من الأحيان في استيراد بعض المفردات الثقافية. شوف اليوم إصرار على بعض المفردات التي تستحضر من الثقافة الغربية تحت عنوان أنه لا يحصل الحراك الثقافي ولا يحصل التحضر إلا إذا غرسنا هذه المفردات قهرا. تحرير المرأة، الحرية المطلقة، الديمقراطية المطلقة، هذه مفردات جاهزة ومعلبة نستوردها ونريد أن نقحمها قهرا في جسدنا الثقافي. هل هذه المفردات قابلة لأن تبذر في مجتمعاتنا أم لا؟ وأعود هنا إلى الدكتور شريعتهم عند طرح لطيف. يقول مثل من يستورد بعض المفردات الثقافية إلى مجتمعه، يقول كمثل إنسان عنده بستان ومضى إلى دولة بعيدة فرأى في تلك البلدة بستانا يانعا بثمار يانعة، فأعجبه هذا البستان فأخذ بعض ثمار وأشجار ذلك البستان الذي هو في بلد آخر، تربة مختلفة، مناخ مختلف، فجاء به إلى بستانه الخاص وزرعه. يقول لا يمكن لهذه البذرة ولا لهذه الشجرة أن تخرج في بستانك لأن البيئة مختلفة والمناخ مختلف، وهذا ما يعبر عن بجغرافيا الكلمة أو جغرافيا الثقافة. يقول كل ثقافة لا يمكن أن تبذر إلا ضمن سياقها وضمن مجتمعها. المفردات الثقافية عند الغرب نشأت في بيئة معينة، في جغرافيا معينة، في سياق تاريخي معين، فلا يعقل أن تستورد مفردات ثقافية من مجتمع ذا بيئة وتربة ومناخ مختلف لتزرعها في مجتمعك الذي له هويته وله حضارته وله نسقه الثقافي وله عاداته وتقاليده. إذن مظهر أول من المظاهر أو من مظاهر التوظيف السلبي للحالة الثقافية هي حالة الاستيراد. إذا لم تكن استيرادا على مستوى الكيان الثقافي برمته فلا أقل استيراد على مستوى بعض المفردات الثقافية. مظهر آخر وهذا مظهر قد يكون خاص، حالة الاحتراب التي نراها بين المثقف وبين رجل الدين. لما نرجع إلى التعاريف التي استعرضناها من بداية حديثنا لم نجد تعريفا واحدا يعزل المثقف عن رجل الدين. كل التعاريف التي استوردناها التي أوردناها لا تمنع من أن ينطبق عنوان المثقف على رجل الدين، لأن لفظة رجل الدين إنما تشير إلى تخصص ما مثل لفظة مهندس، طبيب، معلم. فكما أن لفظة أو عنوان المثقف لا مانع من انطباقها على المعلم والمهندس والطبيب، لا ريب أنه لا مانع من انطباقها على رجل الدين متى ما تمتع رجل الدين بالسمات التي أشرنا إليها في تعريفنا للمثقف، صح أن نطلق على رجل الدين أنه مثقف. في المقابل أيضا لا يوجد حاجز فاصل بين المثقف وبين التدين. يعني نحن حينما نقول هذا رجل دين تارة نشير بهذا العنوان إلى تخصص، نعم دائرة التخصص محفوظة، وتارة لا نشير بهذه اللفظة إلى حالة التدين التي يتمتع بها رجل الدين. إذا كان المقصود الإشارة إلى حالة التدين فعنوان متدين أيضا لا مانع من انطباقه على المثقف، ولذلك نجد الكثير ولله الحمد من المثقفين هم من المتدينون الذين يحملون حسا اجتماعيا وحسا إصلاحيا. وهكذا نصل إلى نتيجة أن عنوان المثقف يقبل الانطباق على عنوان رجل الدين، وعنوان المتدين يقبل الانطباق على المثقف. إذن فلا يوجد أي جدار عازل وأي حاجز يذود وأي حاجز يمنع من انفتاح هذا العنوان على ذاك وذاك العنوان على هذا. وبالتالي حالة الاحتراب وحالة القطيعة واصطناع حالة من العزلة بين الاثنين لا ريب أنها لا ترجع إلى أساس علمي، بل على العكس تماما. تاريخنا الإسلامي حافل بالساحة الثقافية التي نشأت في ظلال رجال الدين وبالساحة الدينية التي نشأت في ظلال المثقفين. أصلاً كل المعارف الإسلامية في تاريخنا إنما كانت مزيج بين تفاعل أو مزيج من التفاعل بين رجل الدين وبين المثقف. إذن فهذا المظهر أيضا، هذه الإشكالية التي يحاول البعض أن يصعد فيها ويبالغ فيها ويحاول أن يصور بأن هناك حالة من الاحتراب وحالة من التراشق بين عنوان رجل الدين وعنوان المثقف، يظهر أنها تفتقد إلى الأساس الموضوع وتفتقر إليه. إذن هذا مظهر ثاني من المظاهر التي ينبغي لنا كمثقفين وكمؤمنين وكمتدينين أن نثور على هذا الواقع ونعالجه. فليس صحيحا أن نعمق حالة القطيعة بين الدين وبين الثقافة، والحال أن مصدر الثقافة هو الدين. المظهر الثالث والأخير ما يعبر عن بالصدمة الثقافية. هذا مصطلح الصدمة الثقافية، يقولون أول ما طلع في ستينيات القرن الماضي بعد الحرب العالمية الثانية، لما وفد بعض الأوروبيين إلى بعض الدول الغربية المتحضرة صدموا بهول الحضارة عند بعض الدول الأوروبية فعاشوا حالة من الصدمة. يقولون هذا المعنى أيضا قد يحصل في الصدامات الثقافية، حينما ينبهر الإنسان بثقافة وافدة قد يعيش حالة الصدمة. بعض الكتاب اليوم يقول للأسف المثقف العربي لا زال إلى اليوم يعيش حالة الصدمة الثقافية نتيجة وفود الثقافات الغربية إلى مجتمعاتنا الإسلامية. وفعلا يعني للأسف كثير من أبنائنا ومثقفينا إذا تقرأ في كتاباتهم وتتلمس حبر أقلامهم تشوف الهاجس الذي يسيطر عليه والحالة التي تبرز على كتاباته هي حالة الانبهار بالثقافة الغربية وبالحضارة الغربية. نحن لا نريد أن نتنكر لحضارة الآخرين، لكن نقول حالة الانبهار وحالة فغر الفم نتيجة الإعجاب بلوحة رائعة لا يمكن أن تدوم طويلة. لابد أن يأخذ الإنسان بزمام المبادرة ويفعل حالة الإعجاب ويوظفها توظيفا إيجابيا، وإلا إذا بقي منبهرا بالوافد من الآخر سيبقى يعيش الحالة السلبية إلى آخر أنفاسه الثقافية. إذن ينبغي للإنسان أن يكون رائدا للإصلاح، وهذا فعلا ما نؤمله على مثقفينا أن يتولوا دور الإصلاح، لأن الوظيفة الأساسية للمثقف هي الإصلاح، وهذا هو منهج الأنبياء والرسل والأوصياء ومن سار على هديهم من رجال الدين ومن العلماء. إذن وظيفة المثقف لا تنفك عن وظيفة العالم ووظيفة رجل الدين، بل كلاهما في سياق واحد، والكل يستلهم من رواد الإصلاح في هذه الأمة. إمامنا الحسين سلام الله عليه إنما تحرك وإنما نهض لطلب الإصلاح في أمة جده، ولذلك أراق دمه الطاهر على أرض كربلاء لأجل أن يصلح أمر هذه الأمة. لكن هل اكتفى القوم بقتله وإراقة دمه؟ لا والله، حتى أخذوا بنيات رسول الله سبايا على أقتاب المطايا، وفي مثل يوم غد تصل الحوراء زينب في موكبها إلى الكوفة. ولك أن تتصور حال الحوراء زينب التي عاشت في الكوفة سيدة أهل الكوفة. كانت زينب في أيام أمير المؤمنين عقيلة الطالبيين، هي عالمة أهل الكوفة، ترجع إليها نساء أهل الكوفة في الفقه والعلم والمعرفة، وإذا بها تدخل يوم غد إلى الكوفة وهي سبية على أقتاب المطية. ولذلك لما دخلت زينب كانت مطرقة برأسها إلى الأرض تخشى أن تتعرف عليها النساء الكوفيات، إلى أن أشرفت عليها امرأة من على سطح دارها فنادت: أيها السبيات، من أي السبايا أنتم؟ زينب سكتت، أم كلثوم سكتت، أجابت سكينة: نحن سبايا آل محمد. الله أكبر، رسول الله الذي رفع شأن هذه الأمة بناته سبايا على أقتاب المطايا، لم تتحمل هذه المرأة، نزلت من على سطح دارها، أخذت تجمع المقانع والأزر وتقدمها لبنات رسول الله. وأما الأطفال فأخذوا يناولون أطفال الحسين الجوز والتام، لم تتحمل زينب ذلك المنظر، نزلت من على مطيتها أخذت الجوز والتمر من الأطفال ورمته إلى الكوفيين منادية: يا أهل الكوفة، إن الصدقة علينا حرام. أنا كأني بها هاج وجدها، تذكرت أيام عزها وجلالها، تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا، ما خاب ظن اللي يعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجينا، يظل كل سنة يروح. ويجينا وساف الدار الخان بينا ولينا ولينا نذبح واحنا نسبينا ولينا نذبح واحنا نسبينا نتمنى طارش للمدينة ينخالي ويعتني العين محمد الما يحصل قرينة خلى يجي يجي ويلحق علينا واليتم اليتم بيا عيان على سكينة حملت على الأكوان بعد خدورها. الله ماذا تحمل الأكوار إلهنا وسيدنا ومولانا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. أعنا بما تعين به الصالحين، أقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين، إلى شفاء المرضى وإلى قضاء الحوائج وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة قبلها صلوات.